Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحل أحمد حرزني.
هذه مناسبة باش الواحد يعبر فيها على الاعتزاز ديالو بالمنجزات اللي قام بها المجلس. ففي مرحلة أولى ما كانش يمكن يعني العملية ديال الانتقال الديمقراطي تم بدون الدور اللي لعبوا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سواء في إطلاق سراح آخر المعتقلين السياسيين أو فيما يخص تعويض ضحايا التعسفات السابقة، وخاصة من بعد تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة.
ولد أحمد حرزني عام 1948 بقرسيف، وتوفي في 13 من نوفمبر عام 2023 عن عمر 75 عاماً. هو حقوقي ومناضل ومعتقل سياسي سابق، شغل العديد من المهام، وكان سفيراً متجولاً للمملكة مكلفاً بالملف الحقوقي ورئيساً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما عين أمينا عاما للمجلس الأعلى للتعليم.
في القلب اعتماد سلام.
نتذكر اليوم الراحل سي أحمد حرزني بحضور الأستاذ عبد الرحيم بن حادة، الأستاذ الجامعي وصديق الراحل. سي عبد الرحيم، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك. أرحب أيضا بالأستاذ طالع السعود الأطلسي، الكاتب والصحفي وصديق سي أحمد أيضا. أهلا وسهلا أستاذ طالع.
شكرا جزيلا، مرحبا بكم جميعا.
مرحبا
بنا عندكم.
سي أحمد حرزني كان رجلا استثنائيا، ومعنا أيضا رجل استثنائي آخر هو الأستاذ المحجوب الهيبة،
بالتأكيد
المندوب الوزاري السابق المكلف بحقوق الإنسان. أستاذ المحجوب أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
أبدأ معك أستاذ عبد الرحيم بن حادة، نتحدث اليوم عن شخص يعد من رموز حقوق الإنسان في بلادنا. جمعتك بالراحل مجموعة من المحطات ومن لحظات العمل الوطني المشترك، ماذا تستحضر منها اليوم؟
أولا شكرا على دعوتي للمشاركة في الحديث عن صديق عزيز على نفسي تجمعني به علاقة امتدت لحوالي أكثر من 30 سنة. كان نعمة الصديق ونعمة الرفيق، كانت تربطني به علاقات أسرية منذ 20 سنة، لا يمر ولا سنة جديدة دون أن نقضيها سويا مع جماعة من الزملاء. وكانت الاحتفالات بالانتقال من 22 إلى 23 كانت آخرها مع الأسف. وعندما اتصلت به آخر مرة وكنت في سفر لأطمئن على صحته، وقد رافقته خلال الصيف كله عندما كنت في المغرب أزوره وأتردد عليه سواء في المستشفى أو في بيته لكي أونسه، وكان يعشق ذلك. كنت برفقتي دائما، برفقة زميلي وصديقي عبد الأحد السبتي، وكنا رغم مرضه كنا نتناقش ونناقش كثير من القضايا الراهنة، كثير من عناوين التي تصدرها الصحافة. وكان آخر اتصال به في 6 نوفمبر، وفي 6 نوفمبر لاحظت أن أحمد حرزني أصبح بخير بعدما كان في شهر أكتوبر يدخل في غيبوبة بالدفينة والأخرى، ولكن عندما كلمته كان كله حماس. فسألني عن أين وصلت في شغلي، واتفقنا على أن نقضي رأس السنة كما كنا نقضيه سويا، وفرحت فرحا شديدا، يعني فرحا كبيرا بذلك بصوته الذي فاجأني في الحقيقة، لأنه كنت في أثناء زياراتي له كان صوته خافت ويعني وهن، ولكن عندما كلمته كان يعني
بدت عليه علامة العافية. أستاذ المحجوب الهيبة، عندما اتصلت بك تحضيرا لهذه الحلقة قلت لي إن الراحل كان بمثابة أخ أكبر، بالنسبة لك، وهذا قول يلخص العلاقة بينكما.
قلت لك أنه كان بمثابة أخي الأكبر، لأنني عرفت الفقيد العزيز منذ ما يزيد عن 30 سنة عندما كان باحثا في معهد البحث الزراعي بمدينة سطات.
نعم.
ثم جمعتنا قضايا البيئة وتابعت يعني صدوره في فترة معينة لمجلة المزارع المغربي، والتي كان يصدرها بتمويل خاص وبتعبئة لأفراد عائلتي بما فيه أرملة الأخت كريمة.
نعم.
وكانت هذه المجلة بمثابة يعني وسيلة للنهوض بوعي المزارعين بالمغرب وبالنهوض بالوعي والتحسيس بأهمية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد الزراعية، وما أحوجنا اليوم لمثل هذه المبادرات. السي أحمد الحرزني أيضا كان جاري لمدة تزيد عن 20 سنة هنا بالرباط، لقد ترك موته يعني ترك لي فراغا كبيرا، لأننا كنا في نفس العمارة وفي نفس الطابق تالي كنا متجاورين، وكان في كل مرة نلتقي وما أستشيره في موضوع أو يستشيرني. وجمعتنا بطبيعة الحال قضية حقوق الإنسان والديمقراطية، وخاصة عندما ترأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد وفاة الراحل الفقيد العزيز أيضا إدريس بن زكري. وكنت أنا ذاك أمينا عاما للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكنا كما ذكر بذلك الأخ العزيز عبد الرحيم منكبين بالأساس على تنسيق متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
جمعتك به أستاذ المحجوب الهيبة محطات عديدة، فكان الصديق والزميل والجار والأخ أيضا، وسنعود للحديث عن ذلك كله. أستاذ طالع السعود الأطلسي، جمعتك أيضا بالراحل أحمد حرزني أشياء كثيرة، كيف توجز لنا هذا المسار وهذه الحياة؟
يعني احنا ما فعرفوش احنا اصدقاء ولا اخوه، احنا هادشي كله جمعتنا المحبه والنضال والافكار الوطنيه. انا اسميه طيب الذكر، لا اقول الفقيد ولا الراحل ولا كذا، اعتبره مسافر فقط طيب الذكر، لانه مثله بشساعتي وبعمقي وبغزارتي ما مارسه ما تركه ما فعله في هذا الوطن. حين نتحدث عن السي عبد الحزني لن نجد صعوبة في أن ننمق أو نزوق أو كذا، ما نمتلكه عنه، ما خبرناه عنه، ما شاهدناه فيه، ما سمعناه عنه، ما كذا، كثير وكثير وكثير ونوعي. أنا قبل ما نجي هذا البرنامج في هذه اليومين والثلاث أيام عملت واحد نوع من الاستفتاء مع، أنا كان عارف السي أحمد طيب والذكر كان عارفه يمكن شيء حوالي 40 سنة، معرفة شخصية، معرفة غير شخصية هي أكثر، ولكن المباشرة مباشرة. أنا بدا أولا ما عرفت خوف سي عبد الله، وهو ذكي وعظيف مراكش بداية كذا، كان باحث أيضا أظن في الزراعة، فمن بعد غادي فارس اسمه كان رائجا فيما بيننا في اليسار بصفة عامة، ولكن المعرفة المباشرة عن طريق لما كنا ديك الساعة في جريدة الأنوال كذا، يعني حوالي 40 سنة 38 سنة 36 سنة. ولكن مع ذلك قل سأسأل بعض رفاقه الذين كانوا معه في تأسيس اليسار مسمى يسارا جديدا، ماذا يختزنون عنه، ماذا كيف يستطيعون أن يوجزوا حياة طيب الذكر أحمد حرزني. باختصار مع ما قاله الهيبة وما قاله ابن حداد، أستطيع أن أقول عنده خصائص ثلاثة ولكنها رشاسة وعميقة وكبيرة. الأولى هي نبله، والثانية هي علمه، والثالثة هي وطنيته. ثلاثة ديال عناوين كبرى، كل عنوان خصو مجلد. نبله قيل عنه، وأنا عرفت وخبرت، ولكن قلت ربما نكون أنا زايد فيه، زعما عزيز عليا بزاف وتنحبو بزاف وتيحبني بزاف وتنتسامرو وتنهضرو وتنشتغلنا في عدة قضايا وكذا في المجال الحقوقي وغير الحقوقي والوطني وإلى ذلك.
نعم.
فما يكون العاطفة نفس الكلام اللي غادي نقول، رجل متسامح كما قيل، رجل نبيل، يعني ما تجلس مع الساعات طوال. ما عمري شفت داك شي واحد يسوء، بمعنى ما كيديرش النميمه. الا عنده شي ملاحظه على شي واحد تيقولها الملاحظه السياسيه، ما تيقول لك لا هذا قصير ولا طويل ولا غليظ ولا رقيق ولا مغفش ولا مسائل شخصيه ما تيجبدهاش ما تتهموش، ولكن مسائل سياسيه تيقدر يقول لك هذاك غلط في تكرار الراي ديالو، غلط في هذا
المنطق وعلى الملأ وبجرأة. نعم
هذه بمعنى، وهذا اخلاق، هذه اخلاق. يعني رجل متسامح، قيل لي كثير انه يعني وسيء له كذا فاش دات الشهاده ديالو في جلسات الاجتماع ديال المصالحه كذا، يعني شنت عليه حملات هنا وهنا وهنا، ما تمش بها، متسامح يقول يعني غادي يفهمونا فيما بعد، غادي يفهمونا معليش. نعم. يعني ما كيديرش رد فعل. هذا رجل التزم بقيم اخلاقيه فيها واحد المسحه دينيه وفيها مسحه وطنيه وفيها مسحه ثقافيه.
نعم، ساعود اليك استاذ طالع السعود الاطلسي للحديث عن الجانب المتعلق تحديدا بثقافه الراحل وعلمه الواسع. قبل ذلك استاذ عبد الرحيم بن حاده، وبمناسبة أربعينية الراحل، توقفت في الكلمة التي ألقيتها عند كيف كان يشتغل أحمد حرزني من خلال المحطات أو اللحظات التي جمعتكم معا.
أثناء تأبينه حضرتني تلك اللحظات، لحظات العمل التي تعرفت فيها عن كيف كان يشتغل أحمد حرزني. فاللحظة الأولى كانت في سنة 2009 عندما جاءني ليخبرني برغبته في أن تحتضن كلية الآداب مركزا للبحث في تاريخ الزمن الراهن تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فاقترحت عليه، قلت له لا، أحسن شيء هو أن نبدأ بماستر في الزمن الراهن وبعد ذلك ننشئ هذا المركز. فيعني تلقف الفكرة وبدأنا بالاشتغال عليها، ونزلنا ماستر في تاريخ الزمن الراهن، وبعده مباشرة بدأنا في التحضير للدكتوراه، وبدأنا في التأسيس لمركز تاريخ الزمن الراهن الذي بنته جامعة محمد الخامس في كلية الآداب، وبدأ يشتغل هذا، ولكنه مع الأسف توقف.
نعم.
واللحظة الثانية هي أنني دعوته لإلقاء محاضرة افتتاحية في 2012-2013، جعلنا عنوانا دالا يعبر عن استشراف الرجل، عن نظرة الاستشرافية، وهو أي صيف بعد الربيع العربي.
نعم.
وقد نشرت هذه المحاضرة فيما بعد، وبينت كيف أن الرجل كان استشرافيا، كيف كان يتكلم عن الربيع العربي آنذاك 2012، كيف كان يتكلم عن الربيع العربي كما يتكلم عليه الناس الآن بعد مضي أكثر من 10 سنوات.
نعم.
كان يعرف ما هي أسباب شلي هذا الربيع العربي، وسمى أي صيف بعد الربيع، أي صيف بعد الربيع العربي. واللحظة الثالثة هي دعوته، وأنا عميد كلية الآداب، دعوته ليشارك معي في ندوة كنا نقيمها كل سنة في بكين بالتعاون مع معهد كونفوشيوس في موضوع العدالة الانتقالية في المغرب. وهناك في الصين تكلم بكل تلك الجرأة المعروفة عن العدالة الانتقالية، وأظهر الجميع عندما تكلم وزاوج بين العدالة الانتقالية وقضية الصحراء، إنه كان رجلا دبلوماسيا بمعنى الكلمة، ولذلك لا غرابة أن يثق في صاحب الجلالة ويعينه سفيرا متجهلا مكلفا بملف حقوق الإنسان.
صحيح.
فيما بعد،
ونضيف إلى كل ما تمت الإشارة إليها صدق سي أحمد حرزني سواء في عمله أو في علاقاته الإنسانية، وهذا الصدق واحد من أهم ما ميز شخصيته. أستاذ المحجوب الهيبة،
سي أحمد حرزني كان أولا رجلا صادقا في فكره، في تصوراته للأمور، في قضايا الحياة والطبيعة، صادقا في علاقته مع الجميع، كان ثانيا رجلا صبورا وصامدا، وذلك تجلى خلال المدة التي قضاها في السجن، والتي جعلت من هذه الخاصية يعني جعلتها عاملا مساعدا لكي يقوم بنقد ذاتي داخل السجن، حيث أن السحرزني انتقل من الماركسية ومن الماوية الراديكالية إلى الانفتاح الليبرالي يعني المتنور جدا. هذه خاصية أساسية. خاصية ثالثة هو أنه السحرزني كان صارما في عمله، صارما في علاقته، يعني بما أنه يصبح بالحقيقة ويصبح برأيه، ولكن في نفس الوقت كان رجلا متسامحا. يعني هذه حقيقة من خصال الكبار، وكان يعني عندما لا يتفق معك في رأي يعني كان يفكر فيما بعد، وعندما يجد نفسه أنه اقتنع برأيك وبأنه كان ربما تنقصه بعض المعطيات كان يرجع يقدم اعتذاره ويقول بأنه أنا كنت خاطئا وفعلا أنت على الصح.
نعم.
وقد تذكرت ذلك بمناسبة وفاة أحد كبار رجال الدولة والمحامين والوزراء يعني الفرنسيين، وهو الأستاذ روبير بادنتير الذي كان من دعاة إلغاء عقوبة الإعدام، والذي نجح خلال ولاية الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران من إلغاء عقوبة الإعدام من خلال مشروع قانون قدمه إلى البرلمان الفرنسي للجمعية الوطنية. وعندما كنا بالمجلس كنا مرة نظمنا ندوة مع منظمة دولية تسمى جميعا ضد عقوبة الإعدام، كنت دائما في نقاش معه حول هذه العقوبة، فكان يقول لي دائما أنا لست مقتنعا بإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بالنسبة لبعض الجرائم الفظيعة. فكنا ندخل في نقاش عميق، نظمنا تلك الندوة، ومرة وكنت آنذاك في مروري عندما كنت أمينا عاما، لأن كان مقبولا أن أرشح للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تراقب احترام الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومرة عندما نظمت اللجنة يعني خلدت الدورة 100 لدوراتها في سنة 2010، كنت قد كان الفقيد العزيز رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أي المؤسسات المماثلة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا. فاقترحت أن يشارك بهذه الثقة في تلك الدورة، فالتحق بي بجنيف وحضر لهذه الدورة، وكان بادنتير من المشارك من المتدخلين، تدخل بعرض حول توبوغرافية يعني إلغاء عقوبة الإعدام عبر العالم والتطور الحاصل في إلغاء هذه العقوبة الفظيعة البدائية من طرف الدول العديدة، وعطى تفسيرات وتبريرات يعني مقنعة. خرجنا وخلال الغداء قال لي الأخ الفقيد العزيز، قال لي لقد اقتنعت بما كنت تقوله.
جميل، وهذا من نبله، والنبل من صفات أحمد حرزني كما أشار إلى ذلك الأستاذ طالع السعود الأطلسي سابقا. أستاذ طالع، أشرت كذلك إلى الثقافة الكبيرة لهذا الرجل.
رجل ثقافته كانت غزيرة وتميز بها، وكان من القلائل في بداية تأسيس اليسار، من القلائل في الحلقات الأولى اللي كانت عنده اللغة بالإضافة العربية، كانت اللغة الفرنسية متينة، وانفتح على الإنجليزية. هذا معناه أنه انفتح على تجارب أخرى وعلى معارف أخرى. في بداية السبعينات كان ذلك نادرا، وهذا مكنه من أن يثقف نفسه وأن يمتلك معرفة. هو جاء السياسة بثقافته، مش فقط بعاطفته غضبه أو عرضته للنظام آنذاك السبعينات، معارضة شيء لكن التفكير في تلك المعارضة والتفكير في السياسة كان من خصائصه، وهو من القلائل في تلك التجربة الذين كانوا يمارسون بالسؤال أيضا حول ممارستهم. وهذا شيء إيجابي وتميز به على طول، وسيكون لهم كذادات في حياته، كما قال سيدي الهيبة ما كان في السجن وكذلك الهم عنده أن هل هذه الممارسة التي نقوم بها الآن هل هي صائبة، هل هي في اتجاه ما نريد واتجاه الصحيح أم لا. مثلا هو لم يكن ذلك الماوي الأرثوذكسي، كان معه رفاق آخرين أكثرهم توفي المحموم توفوا، كانوا ماويين بمعنى الأرثوذكسي للكلمة، يعني يريدون أن يستنسخوا تجربة ماو تسي تونغ في الصين. هو كان يقول في تلك التجربة ما يفيدنا كمنهج كدافع في بالمنطق الماوي من أين تأتي الأفكار السديدة، تأتي من الشعب، ولهذا سيفكر هو في أن يؤسس لنخدم الشعب. ولكن تلك الماوية ذلك التفكير لم يكن غاية منه هو استنساخ تجربة، لا، بأي خدمة بأي فائدة لوطن. هذا الوطن له خاصيات، هذا المجتمع المغربي له يعني أركان ومقومات ومبادئ، كيف نبيئ الغرض هو أن نخدم وطننا، وهو كيف نبيئ تلك الأفكار العظيمة، تلك المناهج، تلك النظريات التي تحلل أوضاع المجتمعات وتقود بقدر ما أو تنور حول مسار التغيير، كيف نبيئها في البيئة المغربية. لهذا كانت لديه أفكار كبيرة، من بينها أنه مثلا حاول وأنتج جريدة صاحب، مجلة صاحب لم تدوم طويلة، يمكن عددين أو ثلاثة، ولكن في الفكرة هو أن تلك الكلمة الرفيق الفكرة المتداولة في خلايا تنظيمات اليسار آنذاك، قال لابد وأن نمغربها وأن نعربها في بيئتنا. الصاحب أعمق، الرفيق هو ذلك الذي يكون يرافقك في الطريق، والصاحب فيها المصاحبة، المصاحبة هو تبادل حمل الأعباء، تبادل مصاحب المصاحبة المواكبة. لم تنجح التجربة كثير، ولكنها تدل على قدرته وعلى رغبته وعلى ثقافته العميقة التي أدت به إلى مراجعات لا تعني تراجعات، لكنها مراجعات في اتجاه الذي سنقوله الوطنية.
الوطنية من العناوين الكبرى لمساره وشخصيته، وسأعود إليك أستاذ طالع السعود للحديث عن ذلك أيضا. أستاذ عبد الرحيم بن حادة، كل هذه الصفات والمميزات جعلت سحر زني رجلا وشخصية استثنائية كما تقول.
هذا الرجل يعتبر استثنائيا بامتياز، أستطيع أن أقول إنه كان من القلائل الذين لم يتخذوا من المرحلة التي قضاها في السجن سجلا تجاريا، ولا مرة وجدنا أحمد حرزني يشهر 12 سنة التي قضاها في السجن ويتكلم عنها كضحية. وأحمد حرزني يعتبر في نظري من الفاعلين الكبار في تاريخ المغرب الراهن، فأحمد حرزني ناضل من أجل غد أفضل لبلده، وظل وفيا لمبادئه، و ساهم في إعطاء الانطلاقة لمسلسل العدالة الانتقالية عندما شارك بشكل فعال في جلسات الاستماع التي عقدت في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة. والكل يذكر أنا لست ضحية، أنا مناضل عارض ويعارض وسيعارض جميع أشكال الظلم والاستغلال والاستكبار وجميع أشكال المسكنة. هذه الكلمة القوية
صحيح،
التي أعطت مضمونا للعدالة الانتقالية. المسألة الثالثة هو أن التي تجعل منه رجلا فاعلا أو من الفاعلين الكبار في تاريخ المغرب الراهن، هو أنه أوكلت إليه مهمة تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فهو تولى رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في سنة 2007. فأنا أعتقد أن هذا الرجل الذي يعتبر استثنائيا، الذي لم يوظف سنوات التي قضاها في السجن كسجل تجاري، وكونه فاعل، أنا أعتقد أنه اعتبارا لكل هذه وفي إطار ثقافة الاعتراف أنه هذا رجاء وطلب أن يحمل أحد المراكز أو أي مؤسسة اسم أحمد حرزمي لنخلد اسم هذا النجم
الحقوقي الكبير
الذي ينبغي أن يخلد اسمه في تاريخ المغرب،
وهو اسم يستحق أن يخلد. أستاذ عبد الرحيم، أستاذ المحجوب الهيبة، من النقطة التي أشرت إليها أيضا أن الراحل أحمد حرزمي كان رجل فكر في وقت تبرز فيه الحاجة لرجال الفكر.
أخ أحمد حرزمي كان رجل الفكر، لأن ما أحوجنا اليوم لرجال الفكر الذين يفكرون، الذين يطرحون الأسئلة، الذين يتريثون في اتخاذ الموقف المحدد. أخ أحمد حرزمي كان أيضا يعني من القلائل في الواقع الذين في صمت يساعدون الناس كما يقولون الغلبة، يساعدونهم ويأخذوا بيديهم، سواء عندما درس بجامعة الأخوين ولازال العديد من طلبته نساء وذكورا وهم يتحملون مسؤوليات في قطاعات، إما في القطاعين العمومي العام أو الخاص، يتذكرون ليس فقط يعني قيمة دروسه ومحاضراته، ولكن أيضا المساعدة التي كان يقدمها للطلبة، قدمها للضحايا. ولقد أيضا خاصية هي سي حزني كان متعففا في كثير من القضايا. شخصيا عشت تجربة إنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ظروف صعبة جدا، وكنت عضوا في مجلسها الوطني والمجلس التنفيذي في المراحل الأولى، وفعلا كنت أقارن في حرزني عندما طبعت حال خارج المنظمة، كما قال الأخ عبد الرحيم لم يكن يشهر هذه مسألة الاعتقال السياسي. يعني لو لم تكن تعرفه لقلت أن السيد حرزني لم يعرف تجربة الاعتقال السياسي وما عاناه خلال هذه، ثم أنه من يعرفه يعرف، وقد صدرت مذكرات بمناسبة وفاته يعني، وهي قد كتبها يعني مجموعة من المعطيات التي انبثقت عن تفكيره داخل السجن حول الماركسية والديانات والوقائع المعاصرة، فهي فيها نقد ذاتي، وطبعا شهادته كما قال الأخ عبد الرحيم في جلسات الاجتماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة والجلسة الأولى بالرباط هي دليل على ذلك، على أن الشخص قال بأنه لم أكن ضحية. وبطبيعة الحال هذا العديد من المناضلات والمواطنين في السابق والذين كانوا ضحايا كانوا قد انتقدوا في البداية يعني ما قاله الفقيد العزيز خلال هذه الشهادة، واعتبروها بمثابة ارتداد يعني وفي مواقف، ولكن بعد مدة وبعد أن فكروا جيدا فيما قاله تيقنوا من صواب ما قاله أحمد حرزمي.
كان على حق،
كان على حق، وكان في الواقع أنه يعتبر أن في بداية بناء الدولة المستقلة بعد الاستعمار بطبيعة الحال مجموعة رفعت السلاح ضد الدولة والدولة واجهتهم، وذلك أن السي حرزمي كما قال السي أخ عبد الرحيم يعني كان يركز على مسألة المصالحة، أنه في أي نزاع من النزاعات يمكن الحوار البناء والتفاعلي بين المتنازعين أو المختلفين أن يصلوا إلى توافق وبالتالي إلى مصالحة.
نعم، وهذا ما أسهم فيه. نعم، هو أسهم في تحقيق المصالحة
بطبيعة الحال. وهذا ما يعني آخر ما كتبه وقرأته للفقيد العزيز، كتبه في كتاب هو في مجموعة من مساهمات مهدات يعني دي ميلانج كما نسميها بالفرنسية مهدات للأستاذ الأخ العزيز عبد الحي المدن كتبها حول المصالحة. هذه ما ختم حياته بها. كنا حتى خلال المرض كنا نتبادل، كنت عندما أحضر دورة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف كان يناديني وأناديه، ولا أخفيك أنني في الدورتين الأخيرتين وخاصة في دورة آخر أكتوبر ونوفمبر يعني قد قضيتها منشغلا بالوضع الصحي للفقيد العزيز، وعندما رجعت ربما أسبوع فيما بعد توفي الأخ العزيز، وقد ترك كما قلت مرة أخرى في نفسي وترك من حولي فراغا كبيرا، لأنه كان بمثابة كما قلت الأخ الأكبر والذي يستشيره ويقدم لك نصائح إما في وقته وإما أن يطلب منك فترة للتفكير ويعود فيما بعد لتقديمي، أو إما أنه يقول لك بكامل صراحة الصراحة المعروفة عليها بخصلة أن يقول لك لا أستطيع أن أنصحك في هذا المجال. كان صراحة رجلا كريما جدا في تقديم المشورة، في تقديمي حقا، وكريما بتمغربية.
نعم، وكريما أيضا حتى في مشاعره مع أصدقائه ومع إخوته.
مع أصدقائه لا يحابي أحدا. أنا شخصيا فقدت أخا أكبر، فقدنا مفكرا وباحثا أستاذا حقوقيا مناضلا، فقدنا رجل دولة بامتياز وعزاؤنا فيما تركه من تراث فكري قيم، ومن هذه الخصال التي يتعين أن تكون نبراسا لنا أيضا نحن للأجيال الصاعدة. هي شهادة في الواقع لن توفي حتى 0.0 من هنا إلى الصين كما تحدثنا.
نعم،
في حق الفقير.
نعم، وهذه الشهادة تظهر معدنك أيضا أستاذ المحجوب الهيبة، وأنت رمز كذلك من رموز النضال الحقوقي في بلدنا ونعتز بك. قبل قليل أشرت إلى مذكرات السجن الماركسية والأديان والواقع المعاصر للراحل أحمد حرزني، وهو كتاب بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان خصصت مداخله لجمعية مرضى السرطان حسب رغبة عائلة سي حرزني. أستاذ طالع سعود الأطلسي، أشرت إلى وطنية سي حرزني، إلى حضور الوطن لديه و إخلاصه له، وهذه نقطة تستحق أن نتوقف عندها كذلك.
الوطنية سحبت دائما، همه خدمة الوطن. هو نفسه قال عن نفسه بأنه أخطأ في تجربة ما في رؤية ما لخدمة الوطن، ولكن الهم الأساسي هو كيف سأكون مفيدا لوطني وكيف يتطور وطني، وهذا ما قاده إلى ما انتهى به عمليا من الاهتمام بالشأن الحقوقي والانغماس فيه ومن تأسيسه لمنتدى المواطنة. الفكرة هي المواطن والمواطنة هي الأساس، هي المفتاح. شي مرة كانت تنحكي مع تنجلسين كذا، قال لي اشتيا فلان، أنا والله العظيم بالله إذا باش نخدم هذه البلاد هذه كلنا انت وانا وغيرنا واللي كيسمعنا واللي ما كيسمعناش، عرفتي، بلا ما نكثر في نخوض نظريات. يش كل واحد فينا ياك عنده ولاد وسيدي يبدل كل ولاد مزيان، يقريهم مزيان ويعلمهم القيم الوطنية والقيم الأخلاقية ويكونهم للبلاد مزيان. إذا كان عنده جوج ثلاثة هو ومرته الأم ديالهم يهتموا بهم كذا، فغادي نكون درنا إنجاز كبير هذه الأمة. في كل ما أنجزه كان الوطن حاضرا، كانت الفائدة لا فائدة الوطن مما ينجز. طبعا كان حتى في التقرير ديال الخمسينية كان في عدة مجلس عون حقوق الإنسان، كان هادشي كله فيه البعد الوطني، وهذه ميزة أساسية وهي قليل، لأنه استحضار ما كانش يهتم بذاته كثير، شنو ما بغيش يربح، ما كان بغي يشري لا ديور ولا بغي يدير كذا ولا يعني همه هو واش هذه الخدمة اللي كيدير مفيدة لبلاده والوطن. إذا دائما الثقافة في خدمة الوطن، والوطنية تنمي الثقافة، أثره سيبقى طويلا وممتدا وفاعلا في حياتنا وفي حياة كل من عرفه قريبا أو بعيدا من العائلة أو من غير العائلة. هو كان واسع العلاقات لأنه كان حاضر وكان في علم الميزات ديالو. إلى شي واحد طلب منه شي حاجة ممكنة تقول له ممكنة غادي نبذل مجهود. هذه لا ماشي ممكنة ما نديرهاش ما نقدرش نتحكم فيها. هذه عناصر كتخليه غادي يبقى أمثولة. وينبغي فعلا كما تقال أنه خصنا تراثه يتكتب ويتنشر وكذا، لأنه لم يكن فقط حقوقيا كذا أو بعالم اجتماع أو مناضلا في اليسار أو كذا، كان رمزا وطنيا من بين رموز كثيرة لهذا الوطن. ولحسن الحظ أن هذا الوطن الولود خصب في 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 رموزه التي أنجبها وستبقى فاعلة ومؤثرة إلى الأبد.
هذا مما لا شك فيه. ونختم بكلمة إلى روح السي أحمد حرزني. أستاذ عبد الرحيم بن حادة تفضل.
أحمد حرزني الله يرحمه كان عنده واحد النصف آخر، وهذاك النصف الآخر أساسي هو الزوجة دياله كريمة، اللي هي كانت تقول من وراء كل عظيم امرأة سيدة، كانت رفيقة دربه في السراء وفي الضراء. والكلام اللي قاله العزيز سعود عن ذكر الرواية ديال أنه كل واحد فينا يربي، سيدي أحمد ربى وأحسن تربية ياسين وزينب، وهما شعلتان من شعلات هذا البلد. شكرا.
شكرا لك على ذكرهم جميعا، ونحيي الأستاذة كريمة التي ساهمت في تنسيق هذه الحلقة أيضا. أستاذ المحجوب الهيبة، كلمة إلى روح الراحل.
والله قد عجبني وصف الأخ سعود بالنسبة لاستعمال طيب الذكر، طيب السمعة، طيب الصحبة. فعلا مسألة التربية يعني كان أحيانا، ولو أن كان الاستحمد هادئا، كان أحيانا ينفعل عندما يرى سلوكا غير مستوى التربية. وأنا في جوار طبعا الحال ياسين وزينب أعرفهما عندما كانت صغيرين طفلين، الآن الله يوفقهم إن شاء الله. أعرف علاقته في بالنسبة لكريمة وياسين وزينب. فما أقوله هو أن أحمد ترك لنا تراثا ينبغي أن نحمد الله على أن في بلادنا أشخاصا مثل أحمد اقتفي أثرهم، ونسير على نهجهم ونطور أفكارنا ونطور بالخصوص تربية الناشئة. فليشمله الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة ورضوانه.
نختم معك أستاذ طالع سعود الأطلسي، كلمة إلى روحي طيب الذكر كما وصفته وكما وافقك في ذلك ضيفي الكريمين.
يصعب ولن أقبل أن أقول كلمة أخيرة في حقه. سأقول أن السحمد ترك لنا مأثورة، هو الصاحب، إنه الصاحب الدائم والأبدي لنا، معنا ومع عائلته ومع رفيقته، الرفيقة أقول الرفيقة بالمعنى السياسي والفكري والتخوت كريمة، لأنها كانت مناضلة معروفة وكانت معه في قضايا مختلفة، وأسهمت إسهاما كبيرا فعلا في أن يكون أحمد هو من هو أحمد. فهو الصاحب المستمر، مستمرة صحبته لنا، وهذا يكفينا، لأنه نحسه صاحبا لنا ومصاحبا لنا. الرفيق ينتهي مع الطريق، الصاحب مستمر في الزمن والمكان وفي الأفكار إلى الأبد.
شكرا لك الأستاذ طالع سعود الأطلسي، وشكرا لك الأستاذ عبد الرحيم بن حادة، وشكرا لك الأستاذ المحجوب الهيبة.
شكرا لك يا أنت أيضا.
شكرا لك.
شكرا. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي في حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب.